من لبنان الحر قصة وطن. صباح الخير لكل اللي عم بيتابعوا إذاعتنا، عم بتشوفونا لايف على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال. وموضوعنا اليوم موضوع كتير حلو، بسلني مثل كل أسبوع استضيف ضيفة دايم الدكتور إلي الياس. صباح الخير دكتور إلي.
صباح النور إلي.
وأكيد بدي عايدك بعيد الصليب،
عايد الجميع.
عم بتتابعوا لبنان الحر عبر موجاتها 102.3 102.5 102.7، وعم بتتابعونا عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com. فيكم بأي لحظة تنزلوا تطبيق إذاعة لبنان الحر. بعد يومين عيد الصليب، وحب دكتور إلي يحطه بإطاره التاريخي وبعلاقة كل أو مختلف الكنائس مع هيدا العيد. هلأ بدي شوف كمان بآخر الحلقة إذا في علاقة لهيدا العيد برات الكنيسة كمان، ما بعرف يمكن يطلع معك شيء، لأن على طول بتفاجئنا بأخبار جديدة دكتور إلي.
إيه قلت لكم إذا بدك
حطنا شوي يعني هيك بمقدمة بجو عيد الصليب.
هلأ ليك، نحن يعني بمنطق بموضوع التاريخ بحد ذاته عنا رسالة إنه ما فينا نضل نعتبر التاريخ هو كتاب محطوط على الرف وقت اللي بيكون معنا شوية وقت أو عنا شي حجرية على موضوع سمعناه فجأة بشي أخبار أو بشي سوشيال ميديا بلاتفورم، نركض ناخد هالكتاب ونشوف شو بيحكي معلومات، ما هيك؟ فلما يكون في مناسبة مثل عيد الصليب هذه الجمعة بنحاول نحن نفوت على هذا الموضوع من زاوية مختلفة، يعني مش من زاوية دينية
برات العلبة، يعني
مش من زاوية كنسية أو لأنه السنة الليتورجية هلأ بتقتضي أنه هذا الفترة هي فترة عيد الصليب. الهدف يعني بمسألة التاريخ ولما ننزله عن الرف عم نجرب نخلي الناس اللي عايش بهالمنطقة اللي هي منطقة غنية كتير بالثقافة وبالتاريخ وبالأحداث اللي عندها كان أثر كتير كبير على كل البشرية بمختلف تواجدهم بالعالم. مشان هيك رح نفوت نحكي بهذا الموضوع من زاوية تاريخية ولكن لها علاقة كمان بتطور السياسي والدين لهذه المنطقة، يعني من دون ما نفوت بس بلعبة انه رمزية هذا العيد بالمعنى الديني او بالمعنى
مش المعنى البحث تبعه
الروحانية تبع صليب. فبالتالي اللي عم بتسمع علينا هلا يعني رح نجرب نحط هذا الحدث او هالعيد بإطاره التاريخي، يعني شو كان عم بيصير بهالوقت تطلع هذا الموضوع، لأنه هذا الحدث يمكن من الأحداث القليلة بالكنيسة اللي ما بيكون عندها فقط يعني دلالة تريد قداسة أو
مش بس لأنه في طقوس معينة، لا لأنه في تاريخية معينة.
تمام، يعني في حدث كان كتير مهم لدرجة أنه أهميته هالحدث بتأثيره على مسار الجماعة المسيحية بهذيك المرحلة أخذت الكنيسة أو القيمين أو الأباء الكنيسة رح نسميه، لأنه عم نحكي عن حدث عمره 1400 سنة، يعني كل رؤيتنا ومفهومنا بدك الكنيسة المسيحية اليوم بده يختلف شوي، لأنه عم نحكي سنة 620-628 بوضع كانت الكنيسة بعد ما في شيء اسمه أرثوذكس وكاثوليك، وكان في عنا إمبراطورية بيزنطية اللي هي كانت إمبراطورية الرومانية، لما انقسمت هالإمبراطورية بين غربية وشرقية، وهذا الانقسام على فكرة منه انقسام فقط سياسي لورثة، هذا انقسام كمان ثقافة وفكرة. بوقت كانوا الغربيين كتير بيعطوا أهمية للغة اللاتينية وبيعتبروا أنه حضارتهم اللاتينية، وحتى ربطوا كمان مسألة بشارة المسيح وكل حديثه باللغة اللاتينية. وعنا الإمبراطورية الشرقية الرومانية الشرقية اللي مبنية كل هويتها الثقافية الأساسية على الحضارة اليونانية واللغة اليونانية، يعني بتشوفي هالانقسام بين شرق وغرب منه جديد، يعني احنا اليوم بعدنا منقول ولا الغرب هيك والشرقيين هيك، وكلمة شرقيين يعني هون كمان تنصلح هذه المعلومة،
نعم،
لا نعني فيها فقط يعني الشرق
اللي
الأوسط
عايشين بالشرق. ايه.
شرقيين يعني كله هن شرق روما، يعني فيها نوصل الصين الكنيسة الشرقية، يعني
اللي بيتبعوا التقويم الشرق هن الشرقيين،
توصل لروما توصل للصين، يعني ما لنا مسألة انه الشرق الأوسط هي فقط هيدي، وخبرية انه المشرقيين والمشرق هو بس مختصر بتحالف مع بشار الأسد وما بعرف مين، تنقول نحن عم نحكي
مبسطة يعني
أكبر بكتير يعني.
نعم.
بهالواقع هذا يعني عم نحكي بالقرن الرابع ميلادي إذا بدك، هالانقسام اللي صار الأحداث بأوروبا الغربية بروما الغربية أدت لانتهاء الإمبراطورية، عم نحكي بالقرن الخامس ميلادي، الامبراطورية الغربية انتهت، بقيت الامبراطورية الشرقية، ومع الوقت اذا بدك صارت معروف اكثر اسمها كسياسة بالامبراطورية البيزنطية. طب هالامبراطورية حدودها وين، او اذا بدك المناطق اللي كانت خاضعة لها شو هي عمليا؟ اليوم عم نحكي عن تركيا الحالية، عم نحكي عن المناطق الارمنية التاريخية، عم نحكي عن سوريا اليوم، لبنان، الاردن، فلسطين ومصر وبعض المناطق شمال افريقيا. فهيدي حدود هالامبراطورية كانت بتلامس مع يعني كيانين سياسيين اذا بدك معاديين، رح نقول هيك، او في تناحر بيناتهم. عندك الامبراطورية الفارسية على يمينها يعني على الشرق، هي وياها بتشاركوا حدود بالعراق وبأرمينيا اليوم، وعندك الصحراء العربية وبعض القبائل العربية الغساسنة وغيرهم اللي كانوا على تخوم هيدي المنطقة. هذا الواقع السياسي حلو هيك شوي إذا بدك نفنده كمان في صغير. يعني لما أحكي عن إمبراطورية بيزنطية بحكي عن لغة رسمية يونانية، بحكي عن دين رسمي هو المسيحية، وطبعا المسيحية حسب عقيدة الإمبراطور. يعني كمان تشوف السياسة كيف تدخل كمان بالاعتبارات الدينية. إلى جانب هاللغة الرسمية وإلى جانب هالدين الرسمي كان في منسميه نحن الجماعات الكنسية أو الكنائس الأخرى اللي موجودة ضمن هالإمبراطورية. وكلمة كنيسة اليوم يمكن منبسطها منقول هي معبد، مبنى مع أرميد وجرس وصليب، هي الجماعة. وبالتالي هذه الكلمة مشتقة من السريانة كنشتو يعني الجماعة، يعني وهون هيك بنهي للين، يعني حتى بعدنا مستعمل كلمة تكنيس ومكنسة جاي من هالفعل هيدا، مش هيك؟ انه جمع هالاشياء. وبالتالي الكنيسه هي هالجماعه. فكان في عنا جماعه، ثلاث جماعات غير اليوناني عندهم هويتهم الثقافيه الكامله. يعني عندك الجماعه الارمنيه اللي بيحكوا ارمني وبيأتسوا باللغه الارمنيه وعندهم تاريخهم المشرف الارمني، اللي هن متواجدين يعني اللي كان انتشارهم تقريبا بشرق وجنوب تركيا الحاليه. عندك الكنيسه السريانيه اللي كانت هي امتداد للحضارات اللي كانت ما بين النهرين، وحتى يعني اللي كانت محتلة هالمنطقة أو عندها وجود بهالمنطقة. اليوم فينا نقول إنه سوريا ولبنان والأردن وفلسطين كانوا هن هالأماكن المتواجدة فيها هالكنيسة السريانية. وأكبر دليل أسامي المناطق اللي بعده لبنان اليوم بيسخر بهالأسامي واللي ما بنقدر نفهمها غير ما نرجع لأصل السرياني، مثل مثلا هيك لسبيل المثال مثلا انه سن الفيل، انه بعرف من تلاميذي من اللي نعرفهم انه دغري بيروحوا على اللغه العربيه وبفسروها باللغه العربيه، هي سان فيليوس. يعني هي كان في كنيسه القديس فيليوس ايام الامبراطوريه البيزنطيه موجوده هنيك، ولكن مع الوقت تغيرت.
انا قاعد بفكر احنا ليش نفكروا بسن الفيل، انه ليش الفيل مثلا
في لسه سنه هنيك او شيء من هالنوع، فلا
مش مثلا شيء حيوان تاني.
يعني هول الاشياء لما نبلش نفهمهم باطارهم، نحطهم باطارهم عفوا الزمن، يمكن نفهم شوي تاريخ المنطقه الغني كثير. وتحت هالكنيسة السريانية عندي الكنيسة القبطية اللي كانت إذا بدك تواجده أكتر شيء بالإسكندرية، واللي كانت هي من أهم المدن الثقافية والسياسية من أيام الرومان، اليونان الرومان، لحديت الإمبراطورية البيزنطية. طب هودي الكنائس يعني الجماعات هالأربعة رح نسميهم كانوا بي رح نقول أنه بخلاف، مش خلاف، بنقاش مستمر على عدة اشياء،
مناوشات دائمة
دينية ولاهوتية. وهون اجى المثل الشهير جدل البيزنطي، يعني كل هالنقاشات هذه ما كانت توصل لمحل، بس مش الحال ما زال
بيزنطي لانه تحت مظلة الدولة البيزنطية،
لانه اشتهرت يعني كتير بيزنطيا. يعني الامبراطورية البيزنطية ما كانت بس امبراطورية سياسية، كانت ترمز لأول كيان سياسي مسيحي ما قبل القرون الوسطى. يعني عم تحكي عن أنه أول مرة الجماعة المسيحية توصل للسلطة. وبالتالي صرت دايما كل ما نحكي عن تاريخ الأباء
بلشنا مشاكل
تماما، يعني
ما عدنا ارتحنا
وما فينا نفوت بتفاصيل النقاشات، ولكن حسب يعني المفاهيم اللي كانت سيدة بديك الوقت، الإرث الفلسفي من الحضارات القديمة كله كان عم يجرب يلاقي ربط مع الرسالة السماوية الجديدة. ودايما في يعني السلطة بتلعب دور وحب السلطة بيلعب دور، فبتشوفي هالخلافات بتسترشس بشكل بتأدي لانقلابات عسكرية يعني بقلب السلطنة. هون عفوا بقلب الامبراطورية. وهون هذا الواقع خلى يعني المؤرخين يقولوا انه طيب عظيم، هل الامبراطورية قوية ولا ضعيفة؟ اذا في خلاف داخلي، حتى على مستوى السياسي كان في احزاب بالامبراطورية البيزنطية، عم تحكي عن حزب الزرق والخضر اللي هن كانوا مش خلافهم على مستوى العقيدة الدينية، ولكن خلافهم على مستوى ادارة السلطنة او الامبراطورية واهميتها. هلا هالواقع هيدا بخلينا نطلع كمان على الامبراطورية الفارسية اللي كانت على يمينها. الامبراطورية الفارسية كانت امبراطورية بوقتها معروفة باسم الامبراطورية الساسانيين، العائلة الحاكمة الفارسية. عم نحكي عن امبراطورية حضارتها وتاريخها ولغتها كتير يعني اساسية وجنون، يعني هي من هالمنطقة هيدي متأثرة كتير بشرق او غرب اسيا، بهالحضارات الوسط وشرق اسيا، ما بيشبهوا ابدا الحضاره البيزنطيه، وما عندهم اي ارتباط حتى مع الجزيره العربيه. عندهم لغتهم الخاصه، بوقتها اشتهرت لغه الفهلويه، لغه الكتابه عفوا الاساسيه. ديانتهم كانت زردشتيه بالاغلب، يعني هي ديانه بعدها حيه لليوم، بعد في كتير من اتباع الديانه موجودين بايران.
اكثر شيء
زردشتيه هي اكثر، يعني يمكن بعض المؤرخين بيعتبروها انه اول ديانه بتوحد الله، هي وثنية بتوحد الله. عندهم فلسفة خاصة، زردشت هو النبي تبعهم، بيأمنوا بأنه العالم الالهي مقسوم شقفتين بين الخير والشر.
هل موحدين الدروز لهم علاقة بهذا الدين شيء؟
في كتير قراءات، في ناس بينسبوا هذا الشيء، بس أنا ما بقدر أجزم هذا الموضوع لأنه يعني القصص طورت كتير كتير. عم نحكي في فرق تقريبا 400 سنة من بعد ما سقطت الامبراطورية الفارسية.
يعني
لا لا، بس في كتير دراسات بهالموضوع بالذات، في ربط حتى اليوم منطق الشيعة الاثني عشرية، في كتير تأثر بالمنطق زردشتي كمان هديك الوقت، يعني كله
في تداخل بالنهاية.
تماما، في إرث، يعني في أفكار فلسفية بتستمر مع الوقت، بتجرب تلاقي لحالها تموضع معين بمفهوم جديد، لأنه الإنسان بالنهاية دايما كان ينبش على الحقيقة بشي محل. والقصص اللي بيلاقيها أنه أكتر شيء منطقي بجرب يشركها معه، يعني بيخدها معه بحيلة انتقال أفكار جديدة. وبالتالي هالإمبراطورية الفارسية، بدنا نعرف أنه بين الفرس وبين بيزنطيا في عنا حروب دموية طويلة كتير كتير كتير. يعني العراق هي مشهد ساحة لهالمشاكل، مش هيك مثلا العراق اليوم واحدة من أسباب تعدده المجتمعي هو هالواقع هيدا، ودايما العراق كان على هالممر بين كل هالمشاريع الدينية والفكرية والأديولوجية حتى الثقافية. يعني مشهود للعراق لأنه فيها الغنى والتنوع اللي كان يصير، واللقاءات بين هالمجموعة الثقافات، تطور اللغة العربية من خلال هالمفكرين هناك، لأنه قدروا جمعوا كل هالأفكار هيدي وكل هالإنجازات. وبالتالي بين هالإمبراطوريتين في حروب دموية. آخر حرب دموية عم نحكي ضاينة تقريبا شي 30 سنة، يعني بس نحكي عن حروب بديك الفترة، ما بنحكي عن حرب انه 30 يوم او شهر شهرين، عم تحكي عن حروب بتضل 10 سنين 15 سنة. والامبراطوريات لما تحشد عسكر كتير صعبة تحت العشر سنين ترجع تحشد عسكر مرة تانية، يعني تجمع الناس او شيء ديموغرافيا العدد ما بيسمح.
استنزاف، وفي
استنزاف كتير كبير للطاقات البشرية وللمالية وللموارد حتى الحيوانية، لانه العسكر لما كان يسحف صوب اي مشروع جديد بده ياخذ معه كل الحيوانات الممكنه والحيوانات اللي ممكن يستعملها للتنقل. يعني هودي كلهم كانوا يعتبرون الناس انه هيدا مثل قصاص، مثل فريضه كبيره عليهم لو كانوا مواطنين هن هالامبراطوريه، ولكن بيعتبروا انه هيدا الشيء يعني عم بيقشطهم ثرواتهم بخدمه هالامبراطور.
نعم،
يعني ما كانوا يشوفوا الموضوع انه لا في هدف، في قضية وراء، في يمكن هالتضحية اللي عم نقدمها مشان نحافظ على الامبراطورية. لا، الخلافات كانت تسمح انه الناس تقول انه خي خلصنا بقى من الحروب،
مثل اليوم ناس مع القضية وناس
تعبانة من القضية مش هيك، او ما بيهم الموضوع
او حتى مش فاهمة شو هي القضية. نعم،
وبالتالي هيدا اللي عم تقوليه هلأ الديكو كان سيد الموقف. يعني عندك حرب فارسية، لأول مرة بيقدروا الفرس يوصلوا يحتلوا مناطق كتير كبيرة بقلب الإمبراطورية البيزنطية. يعني قدروا فاتوا من مالة الصحراء العربية، قدروا وصلوا على بالستينيا بريما اللي هي كانت تسمية رومانية، قدروا فاتوا على أورشليم. وهون بدي تشوفي قديش يعني كان زلال كبير لهالامبراطور البيزنطي انه يقدر يفوتوا على المدينة المقدسة اللي هي رمز مهد المسيحية، ما هيك؟ والأخطر من هيك أنه قدروا أخذوا صليب المسيح اللي كان موجود بأورشليم. هذا صليب قصته كمان حلو واحد يعرفها، أنه القديسة هيلانة وتسميتها قديسة أو إعطاء اللقب القداسة لأنه عملت هذا الجهد.
نعم.
أنه يعني بوقت كان ابنه قسطنطين منه سلط يعني منه امبراطور مسيحي، كمان في خلاف على هذا الموضوع، ولكن أغلبية المؤرخين بيعتبروا أنه الاختصاصيين بالتاريخ البيزنطي بيعتبروا أنه يمكن على فراش الموت اعتنق المسيحية، بس هو عنده فضل كبير أنه أعطى براءة الإيمان لهالجماعة المسيحية. وهون مع الإمبراطور قسطنطين بالقرن الرابع انتقلت شوي الحياة المسيحيين من الاضطهاد
ومن
إلى الحرية
نوعا ما، كمان إلى الانتشار،
إلى الانتشار، لأنه صار في حرية، يعني صار في حرية إيمان، صار فيك تقدس بالعلن، صار فيك تعمل. وهون فتحت إذا بدك هالرسالة هيدي وصلت لأقصى الأرض. بـ200 سنة فقط أصبحت الإمبراطورية رسميا إمبراطورية مسيحية.
ما كان في سوشيال ميديا بوقتها.
ما كان في سوشيال ميديا. بس هذا لا يعني إنه لما نعطي صفة ثقافية لإمبراطورية يعني كل الناس كانوا هيك. يعني ما بقى ننسى إنه في مواطنين بهالإمبراطورية كانوا يهود، في مواطنين كانوا وثنيين. لبناني بيشهد بكل أراضي على هالصراع الوثني المسيحي حول المعابد والمناطق اللي سموها على اسم العذراء ولا متركة على اسم قديس روماني أو فينيقي، مثل مغاريت أفقى اللي كانت محج للفينيقيين وكانت كل سنوي ينعمل فوق تقدموا ذبايح للآلهة
الوثنية.
بعدين بقوة
يعني
الرسالة قالوا لا يا أخي لحظة شوي، هذا للعذراء هون، خلصنا بقى من التقليد. إذا بديك عندك نهر أدونيس اللي كان يرمز إلى الأسطورة أدونيس وعشتروت، ما هيك بعدين صار نهر إبراهيم نسبة لأحد رهبان مرمرون اللي إجوا يعني نشروا هالدعوة.
وهي معلومة مش الكل اللي بيعرفوها على فكرة،
مثلا
يعني نسم نقول ليش إبراهيم مثلا، ليش مش موسى
إبراهيم الكورشي اللي هو كان تلميذ أحد تلميذ مرمرون. يعني هل الصراع بتشوفيه حتى بالعين المجردة؟ إذا زرتي منطقة معاد في جبال، أو زرتي منطقة بلاط كمان في جبال، في عندك معابد رومانية مهدمة ومعمر بنفس الحجار كنائس. يعني بتفوتي على هالمعابد هالكنيسة بتشوفي في كتابات يونانية على الحيط، تقريهم بيكونوا محطوطين بالقلب لأنه هيدا حيط كان إذا بدك مثل بلاطة عواميد عن قصد حطوها بالقلب، لأنه خلص كسروا هالمعبد وعمروا فيه الكنيسة. يعني بتشوفي هالمئتين سنة هالصراع كان حي وكان موجود. يعني ما عنا أكاونت، يعني ما عنا تفاصيل عن حالات دموية صارت أو مشاكل دموية، ولكن
يعني فينا نقول بسلاسة
ما فينا نجزم،
ما فينا نجزم.
يعني عندك مثلا حالات كتير رح نقول هيك متطرفة بهذا الموضوع. عندك حركة البارابالانو، هي حركة بمصر مسيحية، في كتير بيعتبروا انه هن اول من اسس الحياة في الصحراء وتحولوا لحالة شبه عسكرية للدفاع عن الجماعات المسيحية الاولى من بعد ما اخذوا الايمان. وشهدت الاسكندرية معارك طاحنة بيناتهم مع اليهود ومع الوثنيين، وللأسف يعني اليوم المنطق السائد انه هن اللي حرقوا مكتبة اسكندرية الكبيرة، انه من وراء الحملة العسكرية اللي عملوها على من اضطهاد الجماعة المسيحية هناك. بس برضو ما في معلومات مؤكدة، ولكن هالنظرية السائدة اليوم.
تعرف من قبل المسيح دكتور إلي في عطول جماعات، جماعة بدها تاخد حقها بالسيف، جماعة بتنقى بنفسها بتروح تقعد بمطرح على جنب بتعمل مقاومة وطهرة وحياتها، وجماعة بتبقى ضايعة مش عارفة شو بدها من أول الطريق. عن جد
هذا المنطق البشري، يعني ما يعني اللي عم تقوليه قلديكو حلو يوصل للناس بطريقة انه تيساعدهم يفهموا لما يقروا شي تاريخي ما عم بيقروا شي بعيد عنهم، يعني ما عم بيقروا عن ناس aliens فضائيين. نفس المنطق البشري موجود، يعني نحن إذا ما نتعلم شيء من التاريخ ما نتعلم نشوف الحركات البشرية أو تصرفات الإنسان البشري أمام هالتحديات كيف بتصرف.
يعني بس
بنلاقيه مقسوم ثلاث شقفات مثل ما أنت عم تقول.
عن جد بس بلش بشارته السيد المسيح، كان في الغيارة هول بالسيف عم بقتلوا الرومان حتى يحافظوا على يهوديتهم، وكان في جماعة اللي مع مار يوحنا المعمدان اللي كانوا هن عايشين على جنب وبجلد الخروف، وكان في الصدوقيين والفارسيين هود اللي عايشين عم بيدبروا حالهم مع هولي ومع هولي.
عن جد بتعاملوا مع النظام الموجود مع الهيدا
ما بتتغير له.
قصة متى كمان كيف انه كان في صعوبة بالاول يتقبلوه انه هيدا كان يقبض, هيدا كان يلم الضرائب للرومان, طب انه كيف يعني هيدا يعني هل
وكان في مثله بالسلطنة وقتها نسميه الملتزم, شو كنت تسميه
الملتزم إيه؟ تماما ايه الملتزم يعني التصرفات البشرية هي
ذاتها صحيح
هي يعني أكيد في منطق تطور ولكن طبعاً. الغريزة البشرية بعدها هي ذاتها ما نروح لبعيد, وبالتالي لما نحكي
تغير
عن الحرية مرحلة مثل عيد الصليب نحطه بالتاريخ بطل عم نحكي منطق دين, عم نحكي منطق
صحيح.
تاريخي ما هي
صحيح.
طيب بهالحالة هيدا بهالواقع هيدا لما قدروا نجحوا الفرس ودخلوا لأورشليم صار واضح عند البيزنطيين انه خلص الامبراطورية مش ماشي حالها يعني في خلل بالدفاع, لا في عسكر لا قدروا عملوا شيء. هون في مبادرة كتير مهمة نحكي عنها, هون بتشوفي وقت المعارك والصعاب كيف بيطلع أشخاص بيكونوا قادة. عم نحكي عن إمبراطور صار إمبراطور بعدين, هو كان قائد عسكري بيزنطي اسمه هيركل, بيقول عنه كان ضابط المئة يعني مسؤول عن 100 جندي. وتخيلي هذا الرقم يعني إذا ما نفهم ديموغرافيا هذيك الأيام إنه 100 عسكري بيحتلوا مدينة
شغل كبير
ما كان في ناس يعني العدد كان كتير قليل. تما يعني الأسئلة بيسألوها بعض الأشخاص إنه كيف إمبراطورية بتحتل مدينة مثل قسطنطينية, ما العدد الناس كان قليل يعني ما بدنا كتير, مش مثل اليوم إسطنبول يعني في 20 مليون زلمة صعب الواحد يحتلها.
الأدوات اللي كانت مع العسكر والناس العزل اللي ما كان عندهم آليات الدفاع مثل اليوم مثلا,
شو كان آلية الدفاع؟ حيط إذا بعمر حيط بحمي حالي بالحد الأدنى, لا حديد مخترع على المدفع. يعني حلو هالمعلومة تقولها أنه مدينة القسطنطينية
نعم.
يعني سقطت بالقرن 15, واحدة من أسباب صمود هالمدينة قدام يعني لحديت ما وصلوا العثمانيين كان الحيط اللي معمر أو سور هيدي المدينة اللي كان فعلا من عجائب الدنيا لأنه كان كتير ضخم وكتير كبير وما في تكنولوجيا عسكرية تسمح أنه يدمر الحيط. لحديت مع محمد الفاتح سلطان العثماني استعمل المدفع, هيدي كان البارود والمدفع كان جديدة بس صار فيها التكنولوجيا
مش هناك يعني انه جامع لكرموه
تماما وسموا المدينة على اسمه الفاتح
الفاتح
القسطنطينية
مزبوط.
فات عليها وتفات عليها كانت فاضية من السكان لانه كانوا قدروا يهربوا بس عرفوا انه سقطت المدينة هربت الناس من المدينة.
بدي اقول دكتور إلينو عم يجينا كتير تعليقات مستمتعين بالمعلومات اللي عم تعطيها, بوجهوا لك تحياتهم. هلأ مش الكل ذكرين اسماء بس بدي اذكر الاستاذ فرانسوا زعتر امين عام حزب الوطنيين الاحرار عم بيتابعك كمان مستمتع باللي عم بتقوله لأنه
شكراً
وجه لنا تحية وذكر اسمه وتحية لكل اللي عم بيتابعوا بس ما قالوا لي أسماءهم. نعم تفضل.
فاللي صار أنه يعني الحدث تاريخ المفصل من سنة 602 ل 28 تقريباً عم تحكي عن خلص هالسلطنة تعبانة الإمبراطورية عفوا تعبانة, الفرس قدروا دخلوا وصلوا حدود المدينة القسطنطينية صار في معارك حد المدينة.
نعم.
هيركل هون بيقرر يعمل انقلاب عسكري وبيوصل على القسطنطينية وبيحاصر الامبراطور وبياخد محله يعني بهالمعنى فوكاس كان بذلك الوقت. وواحدة من الاشياء اللي بيخدها تيرجع يوحد هالسلطنة عفوا هالامبراطورية عم ضايا بين السلطنة الامبراطورية هذا شيء
ايه لانه كذا مرة بتحكينا عن السلطنة هون
العثمانية
فما كتير حكينا بحلقات عن الامبراطورية مش هناك
تعبير سلطنة هو تعبير يعني خاص بالسلطنة العثمانية وخاصة مع الامراء اذا بدك يعني السلاطين او الاباطرة اللي كان عندهم هالانتماء الاسلامي كمان العربي
اللي عم يسمعونا اذا دكتور إلي بالغلط قال سلطنة هو قصده امبراطورية وغلط بك
فهالامبراطورية يعني تيوحدها اشتغل على شغلة أساسية, جرب يلاقي نوع من قاسم مشترك يعني بالخلاف مثل حكينا عنه بأول حلقة اللي كان عم يصير بين هالمختلف الجماعات المسيحية حول العقيدة وطبيعة المسيح وألوهيته
والمجامع طلعت كلها من ورا
تماماً وشوفي في حرمان وفي مشاكل قال لهم أنا صراحة يعني بدي أجمع بين اثنين سوا اوكي خلص خلصنا من كل هالديباجات هلا في عنا معركه مصريه في عنا الفرس على ابوابنا في عنا الصليب المسيح صار بسيزوفون عاصمه الفرس بدنا نجرب نتوحد قد ما فينا واللي بحب يساعدني اهلا وسهلا انا منطلق بحمله عسكريه هلا بترك دويه اللي هو كاتب تاريخ الازمنه يعني من اكثر الكتب اذا بدك اللي جامع لتاريخ لبنان والشرق الاوسط بيقول انه من جبل لبنان طلع 12,000 مقاتل راحوا مع الامبراطور هيركل وكمان ملفت اللي بيقولوا جيوم دوتير أو غيلوم السوري، هذا كمان مؤرخ منه معاصل هالمرحلة، ولكن بعد فترة من قرنين ثلاثة بيتهم هيركل أنه مارونة، أنه هيدا إمبراطور مارونة، يعني هن بالنسبة لهم كانوا أنه الموارنة بدعة كنسية وما بيمشوا مع السلطة،
حرف صائت مشاغبين،
ما بيمشوا مع السلطة، هذا مشاغب مثلهم، وبالتالي بيعتبر أنه بداية الحملات بيجا بربطها هو هذا غيوم السوري، بيقول بداية الحملات الصليبية بعدين هي بلشت مع هيركل، يعني مع هذا الإمبراطور اللي هو مارونة، يعني بيعتبر أنه هالخط التاريخي المواجهة باقي الكنائس قال له خلينا نحن ما بدنا نواجه، نحن ما نمشي مع السلطة، مش معقول هالخط التاريخي كيف بعده لليوم هو اللي بيحدد أي قرار سياسي بتتاخد لكل الجماعات بهذه المنطقة، يا ناس بتعيش بزمية وبتحط إيدها بيد السلطة تتعيش برواق، يا ناس بتواجه. وفي اتهام إنه خلال المواجهة بتودي على طول لخربان البيوت، واليوم قلتك إذا بتلاحظي بالموقف السياسي
نفس الشيء
اللي عم ناخده، إنه خيلاش احكي معه وظبط أمورك، أحسن شيء روح فوض معه بالمركزية الإدارية أو ما
شغلة شكلها مش رح تزبط معهم، رح يكلوا الضرب بالآخر،
أكيد ما حتزبط، ما الواقع التاريخي هلا بفرجيكي شو صار، يعني تعلم من تاريخنا، يعني غريب.
عم بيرشحوك تكون وزير ثقافة دكتور إلي، مفتخرين مفتخرين فيك وبموضوعيتك ومعلوماتك،
بتشرف بس
وزارة تحييرنا لألك
بهيك دولة ووزارة بهيك نظام، أكيد لا
يعني إذا ضبط الوضع أكثر معقولة
ما نحسن تنشوف شو بيصير،
نبلش نبني دولة نقدر نفيد.
وبالتالي بهالمرحلة بالذات يعني مع الإمبراطور هيركل بحيلة عسكرية بحنكة سياسية قدر أنا ابنه للملك خسرة أنه بيك محاصرين ورح نقتله، ما رح نفاوض معك، بترد لنا الصليب، بترد المسيحيين المعتقلين من البطرك زكريا وغيرهم اللي كانوا أخدينهم معهم وقت أخذوا الحملة وانحبسوا 14 سنة، يعني هالتحضير اللي كلنا عم نحكي عنه أخذ 14 سنة، مش أنه يعني يومين ثلاثة شهر تا كل الأمور رجعت ترتبت. وبالتالي نجحت الحملة العسكرية وعودة المقاتلين مع الصليب إلى أورشليم وإعادة الصليب محله في الجلجلة هو تاريخ عيد الصليب 14 أيلول.
كتير حلو هالهيك، بس أكيد بعد في تبعات بتخبرنا عنها.
هلا التحول اللي صار بعدين إنه هلا إذا بتقرأ هذا الموضوع بتنبش بالسنكسارات، يعني اللي هن كتب
القديسين وحياة القديسين،
وبتنبش بعد التقاليد المجتمعية تغير كتير، يعني الحقيقة التاريخية تغيرت لأنه يعني كمان الجامعات
تطورت، فينا نقول ما وصلت مثل ما هي ولا
يعني هامة الخيال خبر بالتاريخ القديم، إذا ما في مصادر كاملة الناس بتتنقلها شفهيا وبتتنقلها يعني ببهروها كمان زيادة، وبتصير القصة أكتر العلاقة بحضور إلهي وما إلى هنالك، إنه ما قدر وصل ما قدر حمل الصليب أو كان لابس كل تيابه اضطر يشلحهم طيب يكون فقير ويطلع، هذه كلها تقاليد جيدة وإلى رموز، ولكن الحقيقة هي إنه في قرار سياسي اتخذ لحماية هالجماعة شيك، حطوا كل تقلهم وراحوا قتلوا بمناطق ما بيعرفوها شو هي تيردوا هالرمز هيدا الديني والتاريخ لهالجماعة،
لأنه تارك أثروا عندهم أنه بهذه العلامة انتصر، مشان هيك مش بسهولة كان بيقدر يمكن
صحيح هيدا مثلا هيدي هذا يعني بهالعلامة سوف ننتصر، هيدي بنرجعها لما قبل الإمبراطور هيركليز، ما رجعها للإمبراطور قسطنطين اللي هو من خلال هالرسالة عطى حرية الإيمان، يعني كان رايح يقاتل بميلانو يساعد خيو بيصد حملات البربرية بأوروبا، وبتترقاله بالسماء هذا الصليب مضوى، بيقول انه في هذه العام سوف ننتصر، واعتبر انه اذا بيربح كل حدا بيأمن بهالإشارة بنعطيه حرية الإيمان، يعني هون كله هذا نفس الخط التاريخي اذا بدك. طيب هل واقعة هيدي ما تكللت باستمرارية ليش؟ لانه عندك امبراطورية فارسية منهكة،
جون قسموا هني على بعضهم،
عندك إمبراطورية منهكة، عندك فارسية فيها ثورات داخلية من بعد القصص اللي صارت وسقوط إذا بدك يعني قوة هالعائلة الحاكمة الساسانية، عندك إمبراطورية بيزنطية مستنزفة عسكريا،
نعم.
ب632-636 تبدأ دولة جديدة تصاعد من الصحراء العربية وهي بداية الفتوحات العربية، وهون التفسير الوحيد يعني بيعتبروا الأكاديميين والمؤرخين أنه سقطت الإمبراطورية الفارسية بسهولة دا الفتوحات العربية، لأنه ما كان فيها مقاومات صمود عسكرية، وكمان بيزنطيا خسرت كل ما يعرف اليوم بسوريا فلسطين لبنان حتى مصر قدام هذه الفتوحات وصلوا على حدود تركيا الحالية. وهيك إذا بدك يعني من تحول تاريخي مهم على مستوى الجماعة إلى تحول تاريخي سياسي كبير بالمنطقة، هالفتوحات غيرت وجه المنطقة للأبد. يعني إحنا بعدنا لليوم عم نعيش هذه التداعيات. اهتمام الناس بعيد الصليب هو يعني تكريس هالواقعة أنه نحن وقت أخذنا قرار نتوحد ونرد هذا الصليب كنا عم ننتصر كنا عم نربح، وبالتالي لازم دايما نتذكر هذه الحادثة. هلأ في تفصيل صغير عليه كمان بعد النقاش، ولكن حلو نذكره أنه ليش بيتم توليع النار نهار عيد ليلة الصليب حتى بالجبال. هون في خلط بين شغلتين، في
انه لما لقيوا عطوا اشاره
تماما، هل هو الامبراطور هيركل اللي قالها هيدي ولا القديسة هيلينا؟ القديسة هيلينا عم نحكي عن في 300 سنه بيناتهم. بالحالتين صار في استعمال للنار، لانه الرسائل اللي كانت الوحيده المتاحه كانت عبر النار.
صحيح.
ومن زمان لوقت ما كان في ضجيج ولا اضواء ولا هالعجقه، كان الواحد يقدر يشوف لمسافات بعيده الاضاءه او الضوء النار، وبالتالي هيدا كان رسالة انه نحن صار عنا خبر جيد، لقينا او انتصرنا بمشروعنا. وهون اعادة يعني احياء هالرمزية، هالمسرحية الرمزية انه منحط هالخشبة ومنولع حدا نار، هو لنرجع نعيد هالحدث تاريخي الأهم.
على كل حال كمان فينا نربطه اليوم زيادة قديش متمسكين بهيدي الذكرى، لأنه يرمز إلى الشهادة كمان، ويرمز إلى الشهيد الأول، وتنقول أنه يمكن ما بعرف إذا بتوفقني الرأي، وتنقول أنه نحن ولو تعددت الظروف، لو اختلفت التسميات، بس بتضل إذا بدك الاتجاه صوب الحريات
تماما. إذا بنحولها يعني ناخد هالحدث ونحوله مفهوم سياسي، مثل ما حكينا بالحلقة أنه يعني مجرد ما نتذكر هالحدث والناس ضلت تتذكره على 1400 سنة، هي ما بتتذكر حدث ديني عنده رمزية فقط دينية، عم تتذكر خيار سياسي استراتيجي اتاخد عناصره هي التالية: ضابط عسكري منه بالسلطة، منه من العائلة الحاكمة، عمل انقلاب عسكري لأنه شاف أنه الموضوع ما بقى يسمح أنه يكون في هالتكاسل وهالخلافات اللي عم بتأدي لخسارة هالوجود الحقيقي والوجود القوي. اثنين، الجماعة اللي قالت أنه أنا بطلع يعني بتنازل عن كل الخلافات اللي أنا بعتبرها صارت بايخة أو بسيطة قدام المشروع الكبير.
نعم.
وبحط كل اللي عندي وكل إمكانياتي توصل إلى الهدف المنشود، ولما نحقق هذا الهدف التواضع من خلاله، أنه من خلال هالانتصار أنه اليوم بخبره أنه كيف اضطر يشرح التاج والتياب تقدر يحمل هالخشبة ويحطها محلها، ما هيك؟ ومحلها بوقت كانت الكنيسة القيامة انحرقت ودمرت مرة الاجتياح الفارسي وغيره وغيره من هالمواضيع.
ما كانت الأمور على حالة يعني،
وحتى بعز هالمعركة في عندك كان ناس بالسلطة بتقول أنه لا خلينا نحن ما نتصارع نحن والإمبراطوريين، شو كيفنا نهادي نحن وياها، وهذا الشيء سمح أنه يصير فيه خلص تقريبا كانت حتنتهي الإمبراطورية البيزنطية بهذيك المرحلة. لا، الخيار التاريخي اللي اتخذ كان خيار أساسي وفعلي، وما بتفهم المنطق المعارض لهالخيارات هيدي قداش كان منتشر وقداش هو كان سلبي، يعني لدرجة انه جيوم دوتير يعني
المؤرخ
بيعتبر انه هيدا الشيء كان خطأ تاريخي لانه رحنا واجهنا. بتشوف دايما هل الحدث التاريخي اليوم بعده موجود باصطفافات الناس هي ذاتها، بالمنطق السياسي عند هود الناس، بالخيارات السياسية عند هود الناس، انه يا من هادن مع السلطة الموجودة شو ما كان يكون نوعه، وبالتالي هون بنحكي عن خضوع وخنوع.
نعم.
وحتى منستثمر بأكتر مواضيع استراتيجية إلى علاقة باستمرار هاد الجماعة، أنه أنا بروح بحط إيدي مع منظمة إرهابية دولية وبقلا أنه شوفك بدي فاوض معك على لمركزية إدارية ومالية وعلى صندوق سيادة. يعني أول شيء كلمة سيادة مع هالأشخاص يعني ما
هودي العنوانين شعبويين ببس تيبيعوا مواقف، لأنه هذا الصندوق السيادة عنده غير شروط دكتور إلي، يعني
بالتقنيا أكيد ما في أي تقائم، ما في أي منطق، ولكن الفكرة بحد ذاتها أنت اليوم كيف يعني بهالشعبوية هالقد بتستخف بهالجماعة اللي أنت بتنتمي لها بتعتبر حالك عم تدافع عنها، بتقدم مشاك على طبق من فضة، الخطة الاستراتيجية الوحيدة اللي ممكن تضمن الاستمرارية بتحطها بإيد من يدمر الكيان السياسي اللي كان مفروض يكون هو كيان ضامن وحامل هالجماعات المختلفة.
بعرف سؤال جوابه مش عندك بالعلم، ولكن بركي بتعطيني رأيك، كيف نفس الجينات اللي مكونة كل هالبشرية ممكن تقسم ناس عندها استماتة من أجل الحرية وناس هالقد رخيصة؟
أنا برأيي الموضوع ما هو موضوع جينات.
موضوع شو؟
موضوع يعني
عنا ثقافة مشتركة، عنا تاريخ مشترك، عنا كل شيء مشترك، ما بفهم كيف ننقسم هيك.
ليك بتعرفي أنا جوابي على هذا السؤال، لأنه أكيد ما رح يكون جواب
بعرف يعني مش جواب علمي. بعرف.
ولكن أنا برأيي اللي بيختلف هون من أي زاوية نحن عم نطلع على القصص اللي عم نوجهها. إذا من زاوية شخصية ومصالح شخصية بتبطل قصة جينات، بصير قصة واضحة أنه عم عبي جابته حتى على حساب الجتت وعلى حساب الدمار والفوضى
نفسية.
إذا عم تطلع من زاوية مجتمعية وزاوية جماعة، هالخيارات بتكون هي أبدا مطروحة على الطاولة. أنا هذا تحليلي وهذا رؤيتي للموضوع.
في نفسيات يعني، في تربية.
تماما.
أقول حال بالقسم الجاي يعني بكل فرق ما عندي كنت رح كون عم بحكي عن مفهوم التربية وعلاقته بتطور المجتمع، لأنه إذا هيدا المفهوم انضرب ونحن ضربوا لنا إيه.
أديك وصلنا من التسعينات ما في تربية مدنية لمجتمعنا، وما حدا يقول لنا هذا الشيء ما كان مقصود. هلا بيقولوا لي ايه، ما الدولة ما كانت موجودة واحتلال سوريا. طيب عظيم، ما كمان يعني الاحتلال فيكون مش بس بسلاح، هيك الاحتلال بيقدر يتعمق بشغلات من هالنوع.
انا بتذكر بدايات هو الاخطر،
بدايات هيك مهنتي بالتعليم بلش بالمدارس، كانوا يعطونا صف التربية نعطيه للتلاميذ، شوف بوجوههم الانتقاد والسخرية للمبادئ المطروحة بالكتاب، انه كل شيء مذكور يقولوا طب لحظة، ما هذا معمول عكسه برا، طب هذا عكس شيء عم بيصير. طب انه بتذكر اكثر شيء وقت نحكي عن الدستور وعدم التمديد لرئيس الجمهوريه، ذكر وقتها كل التلاميذ انه
لا بس احنا مددنا وغيرنا وعدلنا الدستور
وعدلنا ياخذ يعني في مثل يعني في شغلتين عملوا عن قصد، تكريه رح اقولها مثل ما هي، يعني اجبار التلاميذ انه يكرهوا ماده التاريخ، وبالتالي بيكرهوا اي شيء له علاقه بحدا يخبرهم عن هويتهم او يكتشفوا هويتهم، وبالتالي بيطلع مجتمع فضائي ما له علاقة بوجود.
انت ملتزم. عم بتغير هذه النظرة من 4 سنين لليوم، الناس صارت تحب التاريخ من الولاد للكبار. عن جد مش عم بمزح، كتير بيجينا تعليقات للأسف انه دايما بيكون وقتنا ضيق ما بيصلنا، مثل هلأ مثلا ما عندي مجال اسمع فويسات، لان في فويس حدا بعت لنا اياه 7 دقايق مستحيل اقدر اسمعه هلأ على الهواء.
حلقة
لحالة. بس الأكيد انه التعليقات عم بتقول انه احنا عم نكتشف صورة موصلين عكسها، وكله مش يعني مش رأيك الشخصي، هيدا عم تعطي وقائع، عم تعطي أحداث، عم تعطينا أغلب الأوقات بتعطينا مراجعة الإنسان هو يروح يقرأ. طب إذا بدي أطلع معك بخلاصة لحتى هيك نعطي رسالة عن حلقتنا لليوم،
كتير مهم يعني نشارك ونمارس التقليد هيدي كان دينية ولا اجتماعية، بس كمان حلو نعرف حقيقة الأمور اللي صارت وشو ممكن نستخلص منها عبر. ما بيكفي اليوم بس إنه نتذكر لأنه بدنا ناخد موقف إنه نحن ننتمي لهذه الجماعة، أنت بتتذكر وبتجرب عن جد ترجع تاخد خياراتك الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من يعني من منطلق الأمثال أو التجربة اللي أنت عم تجرب إنك تقول إنه أنا حاضر وعم مارسها هي ذاتها. نحن عم نتذكر بهالنهار هيدا خيار أخذته الجماعة، أنه لعدم الخضوع وعدم الخنوع والاستسلام لمصير الأشياء، المحاولة القيام بأي شيء وبكل شيء للحفاظ على هذا الوجود بشرف والحفاظ عليه بحرية كاملة.
هذا خيارك أنت، شو بدك؟ بدك تعيش حر ولا بدك تعيش تابع؟ قادر تكون حر بس بدها نفس طويل. نفس إذا طويل. مش أنت هلأ عشت حريتك، على القليل ولادك والأجيال اللي جاية.
هيدي هي لازم نطلع دايما للأجيال اللي جاية، ما نطلع بحالنا.
حسيتك لأنه عم تحكي وما معك كباية ماء، قلت لخفف عنك آخر 30 ثانية. بدي أشكرك كتير دكتور إلي الياس، مثل دايما حلقاتك عم بتكون هيك ممتعة، والمعلومات الإضافية اللي بتعطينا إياها بتخلينا هيك
قلب أجبات. مرسي للبنان الحر على الفرصة دايما.